الله عليه وسلم. هذه وقفتنا الثانية من وقفات هذه الدورة العلمية 43 بعد 105 والمقامة في يوم الثلاثاء الموافق 17 من شهر ذي القعدة لعام 44 و400 ألف، وهي بعنوان مختارات من كتاب الرد على الإخناء للشيخ الإسلام ابن تيمية من اختيارات الشيخ العلامة ربيع بن هادي حفظه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول العلامة ربيع بن هادي المدخلي رحمه حفظه الله: مختارات من كتاب الإخنائية في الرد على الإخنائي. كذب الإخنائي على ابن تيمية رحمه الله. قال رحمه الله: قال المعترض: أما بعد، فإن العبد يعني لما
قال الإخنائي في رد على شيخ إسلام، الإخنائي ماذا يقول؟ أما بعد،
أما بعد، فإن العبد لما وقف على الكلام المنسوب لابن تيمية المنقول عنه من نسخة فتياه ظهر لي من صريح ذلك القول وفحواه مقصده السيء ومغزاه، وهو تحريم زيارة قبور الأنبياء وسائر القبور والسفر إليها، ودعواه أن ذلك معصية محرمة مجمع عليها.
نعم. إذا اتهم شيخ إسلام به، يقول بناء على الكلام المنقول عنه من نسخة فتياه في ظهر لي من صريح ذلك القول فحواه مقصده السيء اللي هو ابن تيمية أحد ومغزاه، وهو ماذا بينسب شيخ إسلام؟ ماذا؟ تحريم زيارة قبور الأنبياء وسائر القبور، يعني تزور القبر يبقى هذا حرام، والسفر إليها، ودعوى أن ذلك معصية محرمة مجمع عليها. فهل يا ترى شيخ الإسلام حرم زيارة قبور الأنبياء؟ وهل يا ترى شيخ الإسلام حرم زيارة القبور التي دعا النبي إليه وقال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها؟ وهل شيخ الإسلام حرم السفر إليه؟ هذا هو، بس السفر إليه صحيح حرام للأدلة، أما زيارة القبور فهذه مستحبة، ولا فرق بين زيارة قبور الأنبياء إذا علم، ولا نعلم من قبور الأنبياء إلا قبر نبينا صلى الله عليه وسلم، ولزار قبره لا إشكال، لكن كيف؟ هل تشد الرحال إليه؟ هذا الذي منعه أئمة الإسلام ومنهم شيخ الإسلام من علماء الأمة الأجلاء المشهورين، وما جرى من بعضهم تجويز ذلك فهو محجوج بالسنة. يبقى ونسب الشيخ سامي بقى، شوف الإطلاق، تحريم زيارة قبور الأنبياء، تبهت حرف واحد، تحريم وسائر القبور، يعني تحريم زيارة القبور، شيخ إسلام يحارب زيارة القبور؟ هذا يعطينا فائدة، ما هي يا إخوان؟
أهل البدع كذبون،
أهل البدع يكذبون، أهل البدع لا يتمكن عند الناس إلا بالكذب على أهل السنة، فيعادي الناس وأهل السنة بكذب من؟
كذب أهل البدع.
ابن تيمية وابن عبد الوهاب الصوفية حينما يحاربون ابن تيمية وابن عبد الوهاب والأشاعرة بيقولوا ابن عبد الوهاب قال، ابن تيمية قال أبدا، يعني نقول نص كلامه أبدا. طب الإخنائي هنا ينقل نص كلامه، أنت لماذا تقول يا إخنائي ظهر لي من صريح ذلك القول في أحوال، ما تقول قال، لا يستطيع، لأنه قال قال خلاص، زي الحزبين دلوقتي إما دخل بيسبوا المشايخ. طب ما عندي مشروع أحسن، وده الإنصاف، إيه؟ ما فيش مداخل الحاكم، ما فيش مداخل أصلا. هؤلاء المشايخ يقولون عنا بأننا مشايخ ثورات، رأينا الثورات والخروج على السلاطين والخروج عليهم، وهذا منهج الخوارج، والواجب الصبر على جور الأئمة والسمع والطاعة على المنازع اليد من الطاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث ابن مسعود، قال كما في حديث عوف بن مالك، قال كما في حديث ابن عباس، ونقل أحمد بن حنبل الإجماع على أنه لا يجوز الخروج على السلطان، وكذلك أئمة السنة نقلوا ذلك وادعوا علينا أننا نخالف هذا. لو قالوا ذلك لقال الناس صدقوا، نعم القوم هؤلاء. إنما ماذا يقولون؟ هؤلاء الذين يطعون في المشايخ وسبون المشايخ الليل والنهار، احذروا هؤلاء، أسقطوا جهود المشايخ الذين صار لهم 40 سنة في الدعوة إلى الله، كم اهتدى على أيديهم مهتد وكم وكم. فيأتي الواحد ما يحسن فاتحة ولا يحسن قراءة حديث ويطعن في مشايخ ولا مبتدع وفين غير مبتدع، فاحذروه. صحيح ألا ناس عمالة تشتم في المشايخ، هو ده دين ده؟ لكن يقولون، لكن حينما نأتي نحن نرد على أولاد بنقول يا أخواني قالوا بالحرف الواحد، قالوا كذا، ذكر هذا في كتاب كذا، ذكر ذاك في شريط كذا، عند الدقيقة كذا، ذكر 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 إلى آخر ذلك. إذن هم لا يتمكنون من السنة إلا إذا ماذا؟ إلا إذا كذبوا عليه، إلا إذا كذبوا عليه. نعم. فيقول شيخ الإسلام نعم
فيقول
نعم نعم لا، تعمد الكذب لا، لكن يحرفون ظنا ان هذا هو الدين.
يحرفون في التأويل. قال فيقال هذا، فيقال هذا الكلام مع قلته فيه من الكذب الباطل والافتراء ما يلحق،
مع قلته الكلام هذا مع قلته عن سطرين فيه من الكذب الباطل
والافتراء ما يلحق صاحبه بالكذابين المردودي الشهادة او الجهال البالغين في نقص الفهم والبلادة، وكان ينبغي له أن يحكي لفظ المجيب بعينه،
اللي هو يقصد نفسه، كنت احكي قولي أنا، إنما أنت الآن كذاب أو جاهل، كنت احكي قولي بعينه ويبين ما فيه من الفساد، يقول قول هذا مخالف الكتاب والسنة في كذا وكذا، ومخالف قول أئمة السلف، مثل ما شيخ الإسلام يرد على الإخناء. نعم.
وإن ذكر معناه فيسلك طريق الهدى والسداد، فأما
وإن ذكر معناه حتى لو ما ذكر اللفظ وذكر المعنى، يذكر المعنى الذي لا يحيل، يذكر المعنى بتمامه، فيسلك في ذلك طريق الهدى والسداد. نعم.
فأما أن يذكر عنه ما ليس فيه ولا يذكر ما فيه فهذا خروج عن الصدق والعدل إلى الكذب والظلم.
نعم. الشيخ سامي يقول هذا، أولا أنت كذبت علي، وكان ينبغي عليك قبل أن تتهمني بأنني صاحب المقصد السيء وصاحب نعم، أن تنقل حروف التي قلتها أو تذكر المعنى الصحيح الذي ذكرته، لكن لا هذا ولا ذاك، فأنت إما فأنت تلحق بالكذابين المردود الشهادة أو بالجهال البالغين في نقص الفهم والبلاد. نعم.
الكلام على حديث بصرة ابن أبي بصرة. قال رحمه الله فالصحابة الذين رووا هذا الحديث بيّنوا عمومه لغير المساجد كما في الموطأ والمسند والسنن عن بصرة بن أبي بصرة الغفاري أنه قال لأبي هريرة من أين أقبلت؟ قال من الطور. فقال
هو طور سيناء، وكان قد أتاه أبو هريرة وجرى بينه وبين كعب الأحبار حديث في طويل، فلما عاد لقي هذا الصحابي وهو بصرة ابن أبي بصرة، وهو صحابي وله صحبة ولأبيه صحبة، فقال من أين أقبلت؟ قال من الطور، جبل الطور اللي هو كلم الله موسى عنده، طور سيناء. فقال
لو أدركتك قبل أن تخرج لما خرجت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد، إلى المسجد الحرام وإلى مسجدي وإلى مسجد إيليا، أو قال بيت المقدس،
اللي هو ثلاث مساجد. فقال وأنا أدركتك قبل أن تخرج الطور كذا لما نعتك. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني ما تشد الرحال، تساوي لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. المسجد الحرام وإلى مسجدي وإلى مسجد إليا أو قال بيت المقدس. نعم.
وقال أبو زيد عمر بن شبة النميري في كتاب أخبار المدينة النبوية: حدثنا هشام بن عبد الملك، حدثنا عبد الحميد بن بهرام، حدثنا شهر بن حوشب، سمعت أبا سعيد الخدري وذكر عنده الصلاة في الطور فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمطي أن تشد رحاله إلا إلى مسجد تبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي. فهذا فيه أنه رواه بلفظ مسجد، وبين أن النهي متناول للطور وإن لم يكن مسجدا بطريق الأولى، فإن الذين يقصدون الطور ومثله لا يقصدون لأنه مسجد، بل ولم يكن هناك قرية يتخذ المسلمون فيها مسجدا، وبناء المسجد حيث لا يصلى فيه بدعة، وإنما يقصدونه لشرف البقعة، فعلم أن النهي عن المساجد نهي عن غيرها بطريق الأولى.
يعني لا يجوز أن تسافر إلى هذا المكان ولو كان أن الله كلم موسى. وهل قول تعالى لموسى عليه السلام هذا الوادي المقدس طوى، هل هذا في قدسية هذا الوادي؟ الجواب: القدسية في هذا الوقت نظرا للواقعة، أما بعد ذلك فلم يرد فيه فضل. فلهذا جبل الطور الآن كأي جبل من الجبال، لا يجعل له فضائل ولا يجعل له كيت وكيت، إنما هذا لما جرى فيه وعنده، فكان هذا فيه في وقته. وإلا فالجبل النبي الجبل الذي أخبر بفضله هو جبل أحد، فقال أحد جبل يحبنا ونحبه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الطور إنك بالوادي المقدس طوى، هذا المقدس لماذا؟ لوجود الواقعة، وليس لأن البقعة نفسها
مقدسة دائما
فيها الفضل الخاص. طيب، ولو افترضنا أن البقعة نفسها لا الفضل الخاص فلا تشد الرحال إليها، إنما النبي أوضح أن شد الرحال يعني بالسفر إنما يكون للمساجد الثلاثة فقط: مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. قباء اتيانه فيه فضل ولكن ليس بشد الرحال، مسجد قباء في المدينة فاتيانه له فضل والصلاة فيه، لكن لمن هو في المدينة. أما وأنا في مصر أشد الرحال إلى القباء ما يجوز، طب أشد الرحال إلى مسجد النبي يجوز، طيب أشد الرحال إلى زيارة قبر النبي لا يجوز، لأن النبي قال إلى مساجد ما قال إلى قبور، وليس إلى أي مسجد لشرب بقعته، إنما للمساجد الثلاثة. فدل هذا على أن جميع البقاع لا تشد إليه الرحال إلا ثلاثة مساجد فقط من بين سائر المساجد ومن بين سائر البقاع. هذا إذا أردنا شرف البقعة. ممكن أحد يجيك يقول لك والله مسافر للشيخ اعتكف عنده في القاهرة ولا في اسكندرية ولا في كذا وكذا، فنقول أنت ما تشد الرحل إلى المسجد، أنت تشد الرحل إلى إمام المسجد إلى الشيخ لتتلقى عليه العلم لتصلي عنده، لا للمسجد ذاته شرف البقعة. فلا يستثنى من البقاع تشد إليها الرحال متعبدا بشرف البقعة إلا إلى ثلاث مساجد. شوف يا الطور هل فيه فضل خاص ولا لا؟ نعم. أي نعم، يعني أن تبني مسجد لا للعبادة بل تبني في صحراء تتركه ما عند ناس ولا فيه صلاة ولا فيه أذان. المسجد بناء قربة فتبنيه للصلاة فيه، إنما بنيته وتركته ربما جاء من يغلو فيه بعد ذلك. نعم.
قال رحمه الله: من شد الرحال إلى القبر فقد خالف الإجماع. قال رحمه الله:
هل إذا شد الرحال إلى القبر هل هذا جائز أم لا؟ نعم. قال رحمه الله:
والمقصود أن كل من قصد السفر إلى المدينة فعليه أن يقصد السفر إلى المسجد والصلاة فيه، كما إذا سافر إلى
يكون ابتداء إلى ماذا؟ إلى المسجد، إلى ومسجدي هذا، ما قال القبر. نعم، ثم القبر يكون تبعا. إذا ذهبت إلى المسجد فتأتي قبر النبي فتسلم عليه، على النبي، تأتي النبي فتسلم عليه. نعم،
كما إذا سافر إلى المسجد الحرام والمسجد الأقصى، وإذا قصد السفر إلى القبر دون المسجد وجعل المسجد لا يسافر إليه إلا لأجل القبر، واعتقد أن السفر إليه تبعا للقبر،
يعني كما قال بالمسألة، بدل ما يجعل القبر تبعا المسجد جعل المسجد تبعا لإيه. نعم،
واعتقد أن السفر إليه تبعا للقبر كما يسافر إلى قبور سائر الصالحين ويصلى في مساجد هناك، فمن جعل السفر إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم قبره كالسفر إلى قبور هؤلاء والمساجد التي عندهم فقد خالف إجماع المسلمين وخرج عن شريعة سيد المرسلين وما سنه لأمته الغر الميامين.
يبقى ده مخالف الإجماع، بيشد الرحل إلى القبر، ده مخالف الإجماع. هذه فائدة. فمن جعل السفر لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبره كالسفر إلى قبور هؤلاء والمساجد التي عندهم فقد خالف إجماع المسلمين. نعم نعم.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: الطور هو الجبل الذي كلم الله عليه موسى ابن عمران عليه الصلاة والسلام، فإن الله تعالى كلمه أول ما كلمه على جبل الطور، فكان لهذا الجبل من الشرف والفضل ما سبق به غيره من الجبال، ولهذا أطلق كثير من العلماء أنه أي جبل الطور أفضل الجبال وأشرفها، وعلى هذا يكون أشرف وأفضل من جبل حراء الذي ابتدأ فيه الوحي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ظاهر إطلاق كثير من العلماء، ولكن في هذا الإطلاق نظر، لأن حراء كلم منه الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن كلمه جبريل مرسلا من عند الله، فمنه ابتدأت أفضل الرسالات على أفضل الرسل. وأيضا حراء دخل الحرم المكي لأنه من الحرم الذي لا يحل صيده ولا يقطع شجره، وبقعة الحرم أفضل البقاع، ويمكن أن يحمل إطلاق كثير من العلماء على هذا فيقال إلا جبل حراء.
هذا كلام عجيب من الشيخ عثيمين أصلا، هذا كلام عجيب. والحراء أصل له فضل، حتى نقول حراء أفضل من الطور أو الطور أفضل من حراء؟ ليس له فضل أصلا. جبل النبي صلى الله عليه وسلم أنزع لي فيه، لكن هل اكتسب فضلا؟ يحتاج هذا إلى دليل خاص. أحد في الدليل الخاص، جبل يحبنا ونحبه، ولهذا محبة جبل أحد من السنة. طيب حراء النبي ما أطى أصلا، بعد ذلك لما النبي أتى المدينة ولما عاد فتح مكة لم يأتي حراء ولا أحد من أصحاب الحراء، والآن ليس من السنة أن تأتي حراء ولا ثور الذي اختبى فيه النبي ولا الطور. لا، اطلب مزيد. ها، هذا قال الكلام يعني الشيخ لا نوفقه عليه. نعم،
قال مالك وجمهور أصحابه
فضل خاص من الشريعة، مجرد أن يحصل هذا عند كذا وكذا وكذا لا إشكال، وكما قلنا الوادي المقدس لنفس الواقعة فقط الذي صار مقدسا. نعم،
قال مالك وجمهور أصحابه يمنعون من شد الرحال إلى القبور. قال رحمه الله: والقول بتحريم السفر إلى غير المساجد الثلاثة وإن كان قبر نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو قول مالك وجمهور أصحابه وكذلك أكثر أصحاب أحمد، الحديث عندهم معناه تحريم السفر إلى غير الثلاثة، لكن منهم من يقول قبر نبينا صلى الله عليه وسلم لم يدخل في العموم.
لا، ودخل، لا تشد الحال إلى أي قبر حتى قبر النبي، فالذين قالوا ذلك ليس معهم دليل. نعم،
من تكلم عن شد الرحال لا يكون منتقصا،
بل نزيد على ذلك حكما أخص، من كان في المدينة من أهل المدينة فهل يسن له أن يخرج من بيته أصلا قصدا القبر للزيارة؟ ليس بشد رحل، نقول هذا ليس من هذه الصحابة، ما كان الصحابة يفعلون ذلك وهم أضر الناس. وإنما كانوا يكتفون بالصلاة عليه في الصلاة، بل وما كانوا يتعمدون أن يأتي كل واحد كل صلاة يمر على القبر ويسلم، مثل ما يفعل الناس اليوم، يروح المدينة بيحرص أنه في الخمس صلوات يسلم 10 مرات، يسلم رايح ويسلم جاي. طبعا ده كان أول، الآن بقى صعب السير تجاه واحد دلوقتي. نعم.
قال رحمه الله
هذا غير معروف، لما أثر عن ابن عمر أنه كان إذا جاء من سفر وعاد وكذا فإنه كان يأتي القبر. نعم.
قال رحمه الله: فمن ظن أن فضيلته لأجل القبر أو أنه إنما يستحب السفر إليه لأجل القبر فهو جاهل مفرط في الجهل مخالف
يعني
لإجماع المسلمين.
فضيلة شد الحال المسجد هذه لأجل القبر أو أنه إنما يستحب السفر إليه لأجل القبر فهو جاهل مفرط في الجهل مخالف لإجماع المسلمين. اليوم إحنا ماذا يقول الناس يا إخواني؟ ها أنت رايح فين؟ رايح عند النبي، يبقى قرانا الفتحة عند النبي، طبعا حرام، ده فلان زار النبي ولا يذكرون عمرة ولا حج، حتى جعلوا هذا أعظم من نسبة الحج. فلان جاء من عند النبي، جبت لنا حجة من عند النبي ومع انه حاج ولا يذكرون الحج، حالة واحدة يذكر فيها الحج، يا حج أحمد، وياك ما تقولش. يبقى رجل أنفق المال ويجي تقول له يا أستاذ أحمد، لا، أمال هو كان بيعمل ايه؟ ألا لازم الحج أحمد، إنما يقول أنت زرت ايه؟ جاي من عند النبي، جبت حاجة من عند النبي؟ جايب لكم حاجة سبحة من عند النبي، ثوب من عند النبي، طاسة الطربة من عند النبي، عرفت طاسة الطربة؟ نعم، يجيبوا لك حاجات كده، حاجة كده بتحمل فيها مية ولا مش عارف ايه، اللي مثلا بيخاف ولا ينزعج بالليل يجيبوا له ماء يضعونه في هذا بس الطبق وبعدين يصبونها عليك، هذا من عند النبي. والمرأة اللي بتلد في سبحة من عند النبي خرزها كده كبير دي تلبسها، دي من عند النبي. نعم.
ولما علم من سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وهذا تنقص بالرسول وبقوله ودينه، مكذب له فيما قال، مبطل لما شرعه وإن ظن أنه يعظمه، كما أن النصارى يكذبون كثيرا مما أخبر به المسيح عن ربه عز وجل ودينه، ويظنون ذلك تعظيما له ولدينه، وإنما تعظيم الرسل بتصديقهم فيما أخبروا به عن الله وطاعتهم فيما أمروا به ومتابعتهم ومحبتهم وموالاتهم، لا التكذيب بما أرسلوا به والإشراك بهم والغلو فيهم، بل هذا كفر بهم وطعن فيهم ومعاداة لهم.
معاداة لهم، طبعا قاعدة عظيمة يا إخواني، ألا وهي: وإنما تعظيم الرسل بتصديقهم فيما أخبروا وطاعتهم فيما أمروا ومحبتهم وموالاتهم، لا التكذيب والإشراك بهم والغلو فيهم. نعم.
قال: أهل البدع نقصوا من تحقيق الإيمان بالله ورسوله بقدر ما تلبسوا فيه من البدع. قال رحمه الله: فهذا وغيره مما يبين أن ما نهي عنه الناس ومنع منه وكان السلف لا يفعلونه من زيارة قبره، وإن كانت زيارة قبره غير مستحبة فهو أعظم لقدره وأرفع لدرجته وأعلى في منزلته، وأن ذلك أقوم بحق الله وأتم وأكمل في عبادته وحده لا شريك له وإخلاص الدين له، ففي ذلك تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأن أهل البدع الذين فعلوا ما لم يشرعه بل ما نهى عنه وخالفوا الصحابة والتابعين لهم بإحسان فاستحبوا ما كان أولئك يكرهونه ويمنعون منه هم مضاهئون للنصارى، وأنهم نقصوا من تحقيق الإيمان بالله ورسوله.
البدع يعني اللي فعلوا عند قبر النبي ما لم يفعلوا السلف، هؤلاء مضاهئون للنصارى، لما غلوا في عيسى هؤلاء غلوا في رسول الله. نعم.
وأنهم نقصوا من تحقيق الإيمان بالله ورسوله والقيام بحق الله وحق رسوله بقدر ما دخلوا فيه من البدعة التي ضاهوا بها النصارى، فهذا والله أعلم.
نعم. والنبي قال: لا تطرني كما أطرت النصارى ابن مالي، يعني يعني لا تبالغوا في مدحه وتصلوا بما بلغت رسالة ابن مريم، فلو قالوا هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أنا لست ربا ولا إلها ولا أنا ابن الله ولا أنا الله، أنا عبد، عبد الله ورسوله. نعم.
قال أهل البدع يتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة. قال رحمه الله: فالقولان اللذان ذكرهما هما القولان المعروفان عن علماء المسلمين وأئمة الدين، وما عرف لهم قول ثالث، فمن قال قولا ثالثا فحسبه أن يحكي قوله ويبين خطأه، لا يجعل قوله مقدما على أقوال السلف الماضين وأئمة الدين وعلماء المسلمين، ولم يخالفهم أحد بحجة في الدين، ولا نقل قوله عن أحد من أئمة المسلمين، ولكن حججهم من جنس هذا وأمثاله. وقد صنف من هو أفضل منه مصنفا أكبر من مصنفه، وحججهم كلها يشبه بعضها بعضا، ليست من حجج علماء المسلمين، ولا ينقلونها ولا موجبها عن أحد من أئمة الدين، بل هي من جنس حجج النصارى والمشركين. إما نقل عن الأنبياء هو كذب عليهم، كالأحاديث التي يحتجون بها في أنه رغب في زيارة قبره، رغب في زيارة قبره، وكلها كذب،
مثل ما يقولون من حج فلم يزرني فقد جفاني، ويضعون أحاديث في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم بصفة خاصة، وكل يا إخواني فإذا كل حديث ورد في الترغيب في زيارة قبره صلى الله عليه وسلم بصفة خاصة مع الحج مع العمرة فهو كذب مختلق. نعم.
كما يحتج النصارى وأهل البدع بما يفعلونه من الكذب على الأنبياء، وإما ألفاظ متشابهة يحرفون فيها الكلمة عن مواضعه ويضعونها على غير مواضعها، ويدعون المحكم المنصوص، كما تفعل النصارى وأهل البدع يتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ويدعون المحكم المبين الذي هو أم الكتاب.
الله قال وهذه تعالى: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب أخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ، شوف ما نهج يا أخوان، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. طيب نضع سؤالا في وسط السطر: ما الفرق بين حالي أهل العلم والإيمان وأهل الزيغ والضلال في التعامل مع القرآن؟ ما الفرق بين حال أهل العلم والإيمان وأهل الزيغ والضلال في التعامل مع القرآن؟ الجواب: أهل الزيغ والضلال الذين زغت قلوبهم يتبعون المتشابه ويردون به المحكم، ويردون به المحكم ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل، ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. وأما أهل العلم والإيمان فيؤمنون بالمحكم والمتشابه، ويردون المتشابه إلى المحكم، ويردون المتشابه إلى المحكم، ويقولون كل من عند ربنا، كل من عند ربنا. المتشابه ده قرآن والمحكم ده قرآن، ونرد المتشابه اللي هو خفيت دلالته إلى المحكم اللي هو ظهرت دلالته فيفسر به. نعم.
وهذه المسألة،
فلما تأتيني آية مثلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، قد يقول قائل: هذه ظاهرة فإن القاتل الكافر يخلد في النار. نأتي بالآية: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتل فأصلحوا بينهم، فبين الله أنهم مع الاقتتال إيه؟ على الإيمان. يبقى الخلود هنا هيكون إلى ماذا؟ إلى أمد وليس إلى أبد. نعم.
وهذه المسألة المتنازع فيها وفيما يناسبها عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث صحيحة محكمة، وفيها لأئمة الدين أقوال صريحة مفهمة، لم يذكر شيئا من ذلك.
بل الإخناء ذكر هذا، وأنا ذكرت له الأدلة وكلام الأئمة، ما يذكرون قاعدة يا أخواني عند أهل البدع أهم. طيب قاعدة في وسط الصدر، ما الفرق بين قاعدة أهل السنة وقاعدة أهل البدع في الاستدلال؟ دي قواعد جميلة جدا، الله يرزقنا وياكم الفهم عن الله ورسوله والسلف. ما الفرق بين قاعدة أهل السنة وأهل البدع فين؟ في الاستدلال. الجواب، أهل السنة يذكرون ما لهم وما عليهم، ويقدمون الاستدلال على الاعتقاد، وأهل البدع يذكرون ما لهم ويتركون ما عليهم ويعتقدون قبل الاستدلال. نعم.
بل عمدته اتباع ما تشابه من القول يبتغي الفتنة ويبتغي تأويله، وليس من الراسخين في العلم الذين يعرفون تأويله الذي هو تفسيره ومعناه، وإن كان له تأويل آخر استأثر به الله. وكلا القولين في الوقف والابتداء منقولان عن السلف الأتقياء، وكل من القولين قاله طائفة من السلف العلماء.
اللي هو ما علم تأويله إلا الله ونقف، أو ومن علم تأويله إلا الله ورسوله في العلم، وده ما فيش إشكال. كيف نوجه الوقف وما علم تأويله إلا الله؟ إذا كان التأويل بمعنى ما استأثر الله بعلم ككيفية الصفات، يبقى نقول ماذا؟ وما علم تأويله إلا الله. الراسخون ما يعرفون كيفية الصفات وما استأثر الله بعلم. طيب وإذا كان التأويل بمعنى التفسير، يبقى وما علم تأويله إلا الله هو الراسخون في العلم. واضح يا إخواني؟ ها؟ ما الوجه في الوقف والوصل على وما علم تأويله إلا الله؟ قل يا صالح. اللي هو استأثر الله بعلم ككيفية الصفات وغيره. نعم. نعم.
وأهل الضلال كالنصارى وأهل البدع كالخوارج والرافضة والجهمية والقدرية يتبعون ما تشابه عليهم معناه.
ولهذا قال السلف: فمن كان فيه ضلال من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن كان فيه ضلال من عبادنا ففيه شبه من النصارى. أي منحرف في الأمة يرجع إلى وجه مشابهة اليهود، يرجع إلى مشابهة مين؟ النصارى. الغالب أن ضلال العلماء بيرجع إلى مشابهة اليهود اللي هم علم ولم يعمل، والغالب أن ضلال العباد بيرجع إلى مشابهة مين؟ النصارى، لأنهم عاملوا بغير علم. نعم.
قال: ويدعون المحكم المنصوص الذي بينه الله، ويقولون لمن اتبع المسيح وآمن بما قاله من أنه عبد الله ورسوله كما صرح به في غير موضع من إنجيله، إنه قد شتم المسيح وتنقصه وعابه وعاداه.
يتقول ابن الله، يتقول الله، يتقول ثلاثة، يبقى أنت الآن عبت. نعم. أيضا المبتدع عدل الصوفية ده، لو أنت قلت محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، ما قلتش بأنه يدعى واستغرد به، يبقى أنت انتقصت. ولذا كان يقولون إيه؟ السعودية ما بيحبوش الرسول. ليه؟ ما تلاقيش حد بيحب النبي أبدا، إنما إحنا في مصر بقى بنحب النبي قوي، تلاقي أي حاجة والنبي والنبي والنبي. إنما السعودية ما تلاقيش واحد بيحب النبي أبدا. وفعلا أنا لم أسمع سعودية أن يحب النبي، فأقول لك ما بيحبوش النبي، إنما إحنا بنحب النبي. نعم. لأجل النبي والنبي، عشان خاطر النبي، هذا موجود عندنا. نعم. طب نتبع النبي؟ لا. نتبع بقى النبي؟ لا. اللي بيحب النبي صلى عليه كلمة كده تقال، لكن اللي بيحب النبي يتبعه؟ لا. نعم.
وهم قد شتموا الله وأشركوا به وكذبوا المسيح وعصوه فكفروا بالله ورسوله، وهكذا الغلاة في علي يقولون.
قال الله عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. نعم.
وهكذا الغلاة في علي يقولون لمن اتبع عليا فيما أخبر به عن نفسه واتبع الرسول فيما قاله على عن علي وغيره أنه شتم عليا وآذاه.
اللي ما يقول إن علي أيضا لو تصرف الكون وإن علي إمام الأئمة وإن علي هو الذي يوالى وأبو بكر وعمر يعادى، اللي ما يقول هذا يبقى آذاه. طيب نقولهم علي نفسه قال إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، ما يأخذون بهذا الكلام. نعم.
وهم الذين كذبوا علي.
تزوج بنت عادل. علي يقول إن خير هذه الأمة بعدين أبو بكر ثم عمر. علي يقول لا أوتى برجل يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد الفرية. طيب كيف بالذين بقوا كفرا أبو بكر وعمر؟ ولهذا يا إخواني الروافض ليسوا أتباع علي وآل البيت، وليسوا مشاة علي وآل البيت، الروافض كفار، الروافض على دين يهود بل أشر من دين يهود. نعم.
وهم الذين كذبوا عليا وخالفوه، بل خالفوا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي آمن به علي، وعمدتهم التمسك بأحاديث بعضها ضعيف أو مكذوب وبعضها مشابه المتشابه لا يدل على المطلوب، كالنصارى تارة ينقلون عن المسيح وغيره من الأنبياء أقوالا باطلة، وتارة يتمسكون بألفاظ متشابهة لا تدل على ما ابتدعوه.
نعم.
قوله السب والشتم ليس علما يستحق الرد عليه. قال رحمه الله والجواب أن يقال ما في هذا الكلام من السب والشتم ليس هو علما يستحق الجواب عليه.
الجواب عليه يعني بيسب شيخ سام ويشتم، فشيخ سام يقول أنا أعرف عن هذا لأنه ده مش علم أصلا أرد عليه. اللي يقول لك أنت بطنك مش عارف عامل إيه، اللي يقول لك أنت رأسك مش عارف عامل إيه، يقول لك هذا ما هو بعلم أصلا يرد عليه. طيب ويمكن الإنسان
ويمكن الإنسان أن يقابله بأضعاف ذلك ويكون صادقا لا يكون كاذبا مثله.
نعم. يعني ممكن يقول أشياء في فعل يعني لا يقول لك أنت مثلا بطنك رأسك مش عارف إيه وكذا وفيه الأمعاء لها حركة مش عارف إيه، فإذا غيرت حركتها يطلع إيه مش عارف، فهم ممكن يرد عليه بأشياء بقى فيه مش كذب، بأشياء فيه يقال أنت وأنت وأنت وأنت. لكن شيخ سام يقول ويتبينه من أجل الناس أسوأ فهما وقليل علما وأنه إلى التفهيم والتعليم أحوج من إلى خروج عن الصراط المستقيم، وهو إلى التعزير والتأديب والتقويم أحوج من إلى أن يقف وما ليس له بعلم ويقول على الله ما لا. ولهذا إخواني السب يحسنه كل أحد والعلم لا يحسنه إلا أتباع الرسل. السب يحسنه كل أحد، يطلع كده في الشارع يا أساتذة معهم دكتوراه كأنهم يعني في السب والشتم. طب العلم لا يحسن الكلام فيه إلا أتباع الرسل، ولهذا السب سهل والعلم صعب. الانحراف عليه الكثير والاستقامة عليها الموفق. نعم. مثل ما قال النبي ليس الشديد بصوعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، يعني ليس الشديد القوي الذي يصرع الناس ويقول من يأتيه ومن كذا، الشديد الحقيقي اللي يملك نفسه عند الغضب. نعم. فمسألة السب والشتم يحسنها يعني نعم لو أراد أحد فعلها سهلا لا تكلفه شيئا. نعم.
من تكلم في العلماء استحق العقوبة البليغة. قال رحمه الله وأما قول المعترض إنه نقل الجواز عن الأئمة المرجوع إليهم في علوم الدين والفتوى المشتهرين بالزهادة والتقوى الذين لا يعتد بخلاف من سواهم ولا يرجع في ذلك لمن عداهم، ونقل عدم الجواز إن صح نقله عمن لا يعتمد عليه ولا يعتد بخلافه.
ده هو يعني بيقول في شيخ إسلام
ولا يعرج عليه.
يقول يعني ابن تيمية ده نقل عدم الجواز إن صح نقل. شو بقى التهوين من إيه؟ عمن لا يعتد عليه. ابن تيمية لما جه يقول إن لا صح شد الرحال نقل عن مين؟ عمن لا يعتد بخلافه ولا يعتمد عليه ولا يعرج عليه، بل هو ملحق بصاحب هذه المقالة في الخطأ والطغيان والجراء على مرتبة النبي المجيب للخسران. هكذا يقول عن شيخ سام. فيقال أولا
قائل هذا هو إلى التعزير والتأديب والأمر بتعلم العلم، وأن يقال له تعلم ثم تكلم أحوج منه إلى أن يناظر ويرد عليه.
يناظر
ويرد عليه، فإنه لا يعرف قدر العلماء ولا يعرف ما قاله مالك وهو إمام الأئمة في زمنه، ولا يعرف ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، وكلامه يقتضي أن مالكا وأمثاله ممن لا يعتمد عليه ولا يعتد بخلافه.
لأن أنا نقلت عن مالك وأحمد وكذا، هو عنده إذن أن هؤلاء لا يعتمد عليه. نعم.
وأنه من أهل الخطأ والطغيان وأهل الجرأة على النبيين الموجبة للخسران،
اللي هو مالك يعني.
ومعلوم أن من قال مثل هذا في علماء المسلمين كمالك ونحوه استحق العقوبة البليغة، فإن قول هذا يلزم منه أن مالكا وأمثاله من الأئمة هم من الذين جاهروا بالعداوة للأنبياء وأظهروا لهم العناد، وأن فيه جراءة على مرتبة النبيين توجب الخسران. ومعلوم أن هذا من أعظم الافتراء عليهم والاجتراء.
سؤال مهم جدا، حينما ينقل هذا الرجل كما ذكر شيخ سام، أليس يخاف أن احنا هنرجع إلى الأصل وتبين كذبه؟ لأنه الآن بيدعي أن شيخ سام نقل عن من لا يعتد بخلافه وأنه طب ده مالك وأحمد وكذا، ألا يخاف هذا فيفضح؟ فالجواب
قال رحمه الله،
أنا بسأل سؤاله، فالجواب أحسن يا محمود، أحسنت. إنما يخاطب أتباعه، يخاطب بعموم استنتج من الناس الذين لا يرجعون فيصدقون النقل ولا يرجعون إلى الأصل، فيكون قد ربح ماذا؟ ربح جمهوره. طيب اللي بيتتبع ويرجع ويعتقد مثل ما قال، هؤلاء أصلا هو خسرهم هو خسران لهم من قبل، المنصفين دول هو يخسرهم. مثل مشايخ الثورات، هو خسران من المداخلة في زعميم يعني، خلاص ضحك المداخل، كم هم المداخل يعني، لكن باقي الناس الآخرون إيه؟
كفر.
نعم، هم اللي بيقبلوا الأيادي ويقبلوا الرؤوس، فنحكم هؤلاء. نعم.
قال رحمه الله: العلماء الذين منعوا شد الرحال أفضل وأعلم ممن شدها. قال رحمه الله: ففي الجملة من عرف أقدار العلماء تبين له أن القائلين بالتحريم للسفر إلى غير المساجد الثلاثة القبور وغيرها هم أجل قدرا عند الأمة من القائلين بالجواز.
والقائلون بالجواز ولو حتى كان فيهم من الأفاضل فإنه ليس معهم أدلة يعول عليها. نعم.
كل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحوله كلام مهم. قال رحمه الله: وقول هذا المعترض إنه نقل الجواز عن الأئمة المرجوع إليهم في علوم الدين والفتوى المشتهرين بالزهادة والتقوى الذين لا يعتد بخلاف من سواهم ولا يرجع في ذلك لمن عداهم كلام باطل، صدر عن متكلم بلا علم توغل في الجهل، فليس في الأمة من هو بهذه الصفة، بل هذا من خصائص الرسول، فهو الذي لا يعتد بخلاف من سواه. وكل من سوى الرسول صلى الله عليه وسلم يؤخذ من قوله ويترك،
من
كما
أول أبي بكر الصديق إلى آخر رجل من المؤمنين. إنما الذي يؤخذ قوله ولا يرد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن عدا نبي يؤخذ من قوله ويرد. نعم.
كما نقل ذلك عن مالك قال: كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا كلام صاحب هذا القبر. ولو قيل مثل هذا في الأئمة المجتهدين كالأربعة كان منكرا من القول وزورا.
لو قال قائل الأئمة الأربعة إذا اتفق على شيء لا يجوز مخالفتهم لكان منكرا من القول وزورا.
فلو قال قائل الأئمة الأربعة لا يعتد بخلاف من سواهم، فإذا خالفهم الثوري والأوزاعي والليث ابن سعد وإسحاق بن راهوي وأبو ثور وأبو عبيد ونحوهم، أو خالفهم سعيد بن المسيب والحسن البصري بن المسيب وحسن البصري وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح، أو خالفهم ابن عمرو أو ابن عباس ابن عمر أو ابن عباس وأبو هريرة وعائشة وعائشة ونحوهم لم يعتد بخلافهم لكان هذا منكرا من القول وزورا. فكيف يقال في بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي وأحمد وهم قد خالفوا شيوخهم إن هؤلاء لا يعتد بخلاف من سواهم ولا يرجع في ذلك لمن عداهم
يعني إذا كان هذا في الأئمة الأربعة لا يقبل، فكيف بأتباع بعض تلامذة أتباع الأربعة الذين خالفوا شيوخهم؟ فكل واحد ما يقال لا يصح خلاف قوله، أي في لذاته لشخصه، إنما قد تقول لا يصح خلاف قول أحمد. ليه؟ تقصد دليل أحمد. أما أحمد يقال لا يصح مخالفته، أما الشافعي يقال لا يصح مخالفته، هذا كلام باطل ليس يوجد لا في الأئمة الأربعة بل ولا في الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. نعم.
قوله ممن تقبل دعوة الإجماع.
نعم.
قال رحمه الله الوجه السادس أنه إنما يقبل قول من يدعي أن غيره يخالف الإجماع إذا كان ممن يعرف الإجماع والنزاع، وهذا يحتاج إلى علم عظيم يظهر به ذلك، لا يكون مثل هذا المعترض الذي لا يعرف نفس المذهب الذي انتسب إليه ولا ما قاله أصحابه في مثل هذه المسألة التي قد أفتى فيها وصنف فيها فكيف يعرف مثل هذا إجماع علماء المسلمين مع قصوره وتقصيره في النقل والاستدلال؟
نعم، إنما هو متشبع بما لا يعطى. نعم. طيب شيخ الإسلام مع ضحالة هذا الرجل شيخ الإسلام لماذا أشغل نفسه بالرد عليه؟ الجواب نعم، لأن قوله منتشر ومشهور فحتى لا يغتر أحد به. نعم.
قوله الإجماع على تحريم شد الرحال إلى زيارة القبور. قال رحمه الله فمن قال إنه يستحب شد الرحال إلى غير الثلاثة كزيارة القبور فهذا هو الذي خالف الإجماع بلا ريب مع مخالفته للرسول صلى الله عليه وسلم، فهو ممن خالف الرسول والمؤمنين واتبع غير سبيلهم. لكن إذا لم يكن قد تبين له الهدى وعرف ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون لم يكفر، فإن الله إنما ألحق الوعيد بمن شاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين، فقد توعده بأنه يوليه ما تولى ويصله جهنم وأساءت مصيرا.
يبقى إذا من دعا استحباب زيارة القبور فإنه يكون خالف ماذا؟ الإجماع. أي دليل على أنه يستحب شد الرحال إلى زيارة القبور؟ زيارة القبور مستحب من غير شد الرحال، أما تشد الرحال لزيارة القبر لا يجوز. أبوك مات وهو مدفون في الأسكندرية، هل يجوز أن تشد الرحل من هنا إلى الأسكندرية لتزور قبره؟ الجواب لا. لكن إن كنت في الأسكندرية لمصلحة ما لعمل ما فأتيت قبر أبيك فلا إشكال، أما أن تشد الرحل ما يجوز. نعم.
ومن قال إن السفر إلى غير الثلاثة كزيارة القبور مستحب فقد خالف الرسول صلى الله عليه وسلم وخالف علماء أمته، وأما السفر إلى مسجده صلى الله عليه وسلم فهو سفر إلى أحد المساجد الثلاثة ليس مما نهي عنه، وإذا فعل في مسجده ما شرع من الزيارة الشرعية وصلى عليه وسلم كما أمر الله وعلم فهو محسن في هذه الزيارة كما كان يعني محسنا
يعني زادت المسجد النبي صلى الله عليه وسلم شذات الحاجة مسجد النبي لفضل المسجد وصليت فيه وكذا، ثم إنك أتيت النبي فسلمت عليه، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك أبو بكر، السلام عليك يا عمر، صليت في الروضة لفضل الصلاة فيها، فقد فعلت إيه؟ المشروع وتركت الممنوع. فالمسلم كما قلنا صاحب أثر صاحب سنة، يقول هذا ولا يقول هذا. يقول هذا لأن دليل قال قل، ويترك هذا لأن دليل قال لا تفعل. نعم. نأتي القبر لزيارة القبور عموما، إذا أتيناه أتيناهم معتبرين متعظين زيارة شرعية، أتيناها طالبين مستغيثين زيارة شركية، أتيناها لاطمين الخدود شاقين الجيوب داعين بدعوة الجارية زيارة محرمة، أتيناها نعبد الله عندها زيارة بدعية. هذه أربعة، هذه أربعة أقسام: زيارة شرعية، زيارة شركية، زيارة محرمة، زيارة بدعية. شوف التقسيم هذا حسب الفعل. أتيتها مستغيثا بأصحابها شركية، أتيتها معتبرا متذكرا الآخرة شرعية، أتيتها فلا تمتخدا شققت جيبا دعوت بدعوة الجارية محرم، أتيتها تتعبد الله عندها لبركة البقعة بدعية. قول يا محمد. صلت مخدا تشق جيبا تدعو بدعوة جارية، أحسنت. هذا ما يعرفه علي جمعة، تفتني عددي ما يعرف علي جمعة هذا. نعم.
كما كان محسنا في شد الرحل إلى مسجده، وهذا هو الذي أجمع عليه المسلمون أيضا، كما أجمعوا أنه لا تشد الرحال لمجرد زيارة القبور، فذاك الإجماع على شدها إلى مسجده وزيارته الشرعية حق،
وهذا الإجماع على أنه لا يستحب شد الرحال إلى غير الثلاثة حق، وكلا الإجماعين معه نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
يسمون إجماعين، والملبس لبس على الناس ماذا؟ بجعل الإجماع المشروع في المين؟ في الممنوع، وجعل الممنوع في المشروع. قال فذلك الإجماع على شدها إلى مسجده وزيارته الشرعية حق، الإجماع على مشروعية زيارة مسجد النبي ونشد رحلة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نزور ماذا؟ القبر تبعا زيارة شرعية. طيب ده إجماعه حق. طيب في إجماع آخر على أنه لا يستحب شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة، لا إلى القبور ولا إلى مساجد أخرى التماس البركة البقعة. هذا إجماع حق، وكلا الإجماعين معه نص عن الرسول، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. نعم. مين؟ طبعا. ما بين بيت ومنبري. دليل البقعة والصلاة فيه. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى: جهاد أهل البدع لا بد أن يعرف الجهاد الشرعي والجهاد البدعي. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الوجه الثاني عشر أن يقال: لا ريب أن الجهاد والقيام على من خالف الرسل والقصد بسيف الشرع إليهم وإقامة ما يجب بسبب أقوالهم نصرة للأنبياء والمرسلين، وليكون عبرة للمعتبرين، وليرتدع بذلك أمثالهم من المتمردين، من أفضل الأعمال التي أمرنا الله أن نتقرب بها إليه.
شوف انتبهوا يا أخواني، من أفضل الأعمال التي أمرك الله تقرب إليه الرد على أهل البدع. اوعى تاخد المسألة ديت من بني زمانك، من الأصحاب التمييع الذين على رؤوسهم بطحات. لا ريب أن الجهاد والقيام على من خالف الرسل والقصد بسيف الشرع إليه، سواء احتاجنا إلى سيف السنان أو سيف الحجة والبيان،
وإقامة ما يجب بسبب أخذهم نصة الأنبياء والمرسلين، وليكون عبرة المعتبرين ليرتدع بذلك أمثلهم من المتمردين من أفضل أعمال التي أمرنا الله أن نتقرب إليه. ولهذا قال ابن القيم في النونية: وقد شكر الضحية كل صاحب سنة. ضحية مين؟ خالد ابن عبد القصر لما قال يوم العيد ضحية كانت من نوع خاص ديت ما سبق إليها. أيها الناس ضحوا، لأن الأضحية بتكون بعد ذبيحة الإمام. فتقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم أخينا. الله يجعلني كذا أميرا أذبح لكل عيد واحد كذا من قبل السلطان، طبعا مش منك أنت، لا، مرة جهمي، مرة حلولي واتحادي، مرة ملحد، مرة نعم. وذلك قد يكون فرضا،
قال وذلك قد يكون فرضا على الكفار،
كده كل سيعود الى جحره، كله يقول الله في السماء نؤمن بهذا، ينزل ربنا نزول حقيقي يخرج بجلال، فيقولون هذا لو رأوا السيف على رقبة من يمنع هذا. نعم.
قال وذلك قد يكون
الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. نعم.
قال وذلك قد يكون فرضا على الكفاية، وقد يتعين على من علم أن غيره لا يقوم به.
لما الإخوان حكموا سنة، الإخوان لما حكموا سنة كل بات الدنيا إخوان، حتى الذين يسبون الإخوان الآن يومها رضوان اللي بيقول دلوقتي أن اللغة العربية ما فيش فيها، بينقل عن بعض الناس اللغة العربية ما فيش فيها مصطلح يعني يكافئ ويوازي قبح معنى الإخوان. شوف حتى اللغة العربية ضاقت، ما عادش فيها لفظ يساوي قبح ولا وتقبل. الإمام حسن البنا كان عنده صدق في إقامة الدولة الإسلامية. الإمام سيد قطب كان عنده، أو سيد قطب كان عنده صدق بهذا ليه، وهكذا. بس كان عندهم يعني مخالفات، لكن كان عندهم صدق. إنما اليوم ماذا يقول فيه؟ فكله كان إخوان. السلفيون زعموا انتقل في مجمع كنا ندرس فيه السنة من عشرات من سنين قبل الثورة، لما قامت الثورة إيه بقى؟ كتبوا عليه في لوحة عريضة طويلة: الآن كلنا إخوة. ويصدق فيهم: الآن كلنا خوان. خانوا المال اللي ما كانوا عليه، بس على الأقل في الصورة يعني كان. نعم.
قال وذلك قد يكون فرضا على الكفاية، وقد يتعين على من علم أن غيره لا يقوم به. والكتاب والسنة مملوءان بالأمر بالجهاد وذكر فضيلته، لكن يجب أن يعرف الجهاد الشرعي الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم من الجهاد البدعي، جهاد أهل الضلال الذين يجاهدون في طاعة الشيطان وهم يظنون أنهم مجاهدون في طاعة الرحمن، كجهاد أهل البدع والأهواء كالخوارج ونحوهم الذين يجاهدون في أهل الإسلام وفي من هو أولى بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم منهم، من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين.
جهادوا أهل السنة حتى جهادوا الصحابة، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الخوارج قاتلوا الصحابة وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. تخيل يقاتلون صحابة رسول الله، تخيل. وقاتل علي ماذا قال يا أخواني لما جاءوا لإقامة القصاص عليه؟ بكى. قالوا أجزعت، يعني ندمت على قتل علي؟ قال لا. طب لماذا تبكي؟ أبكي أنها نفس واحدة تقتل في علي، ولو وددت أنها مئة نفس تقتل في علي، يريتها مئة نفس تقتلوني مئة مرة. أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا. ليه؟ ليه 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 ملحد علي؟ ليه ده صهر رسول الله؟ ليه ده المبشر بالجنة؟ ليه انت كنت فين يوم ما ماتوا؟ يوم ما يوم ما يوم ما نام وهو صحابي مكان النبي وعلى بابه كم من الشباب الذين يريدون قتله؟ ليه ده رابع الخلفاء الراشدين؟ ليه ده والد حسن وحسين؟ ليه ده الذي قال فيه النبي عليهم في الجنة؟ ليه الذي قال فيه النبي: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ ليه ده الذي قال فيه النبي: لأعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه، ولم يقل حاضرا وقت الخطاب وكل من حضر الخطاب تعلقت نفسه بهذا الفضل. لعله أنا يا رب أكون أنا يا رب يحب الله ورسوله يحب الله ورسوله وغدا الناس إلى رسول الله كلهم يرجو أن يعطاها. حضر الجميع. قال النبي أين علي؟ مش موجود. هو يشتكي عيني. فأرسل إليه النبي فجاء فبصق في عيني فبرأ كأن لم يكن به وجع ثم أعطاه الرأي. لو أعطينا الرأي تقدم أن الرجل يحب الله ورسوله يحب الله ورسوله تقتلوا إيه؟ أخواني من مخك أنت من رصد دي يا تحتاج التكسير والتحطيم يا تحتاج التقبيل والتبجيل. إن ملئت سنة قبلت وإن ملئت بدعة قطعت. إيه والله قطعها خير للناس. من الرصد ده شوف انت عارفين القاعد دهوت 65 كيلو دهو لو ده مبتدع كان جنن الطبر كله. ده شايفين دهو شوفوا واحد هادي ازاي ووديع ازاي لانه عالسن. تعرفين دهو دهو والله العظيم يجنن بلد ده. والله واحد لو بعد اخوان لو انحرف بيعطى قوة يا اخواني وجرأة والله. شوف عيل نجس انهار مصر وديانها وشوارعها اسمه مسلم البحير. عيل شو بيعمل ايه؟ شوف تافه زي ابراهيم عيسى بيعمل ايه؟ 105 مليون شو بيعمل فيهم ايه؟ فهذه الرأس حري ان تقبل. شوف زي ما قال عمر حق على كل مسلم ان يقبل رأسه رأس الصحابي عبد الله بن حذافة. اي والله. اما قال ابن شكوية لما وقف بين يدي الواثق وجهر بالحق ودعا الواثق ها فخلعت له اربعة اضراس. يلا اخلعه اربعة اضراس على الحية. شوف ده تاخد بنج الان وايه تتألم. لا على طول ونطق بالسنة ونطق بالحق. قال احمد تعالى يا ولدي اكتب هذا خير دعا بكتاب ورق ابيض. قال اكتب هذا خير حديث تكتب. اكتب الحديث ثم قال لا نسي الله لك هذا المقام. ما نسي الله لك هذا المقام. فيا اخواني الرأس اذا اهتدت وجدت بركته ونفعها واذا ضلت يا الله يا اخواني الله لا يبتلينا في بلدنا ولا في كل بلد من المسلمين من هذه الرؤوس الضالة يا اخوان.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كجهاد أهل البدع والأهواء كالخوارج إلى أن قال كما جاهدوا عليا ومن معه وهم لمعاوية ومن معه أشد جهادا. ولهذا قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أبو سعيد قال تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق.
وهم الخوارج تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين أي علي ومعاوية. فقال من المسلمين حين فرق من المسلمين لكنه قال مارق في الخارج قال مارق توافق قوله في وصفهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. نعم.
قال فقتل
أدنى الطائفتين الحق إشارة إلى قتال علي لهم وإشارة إلى أن علي ومن معه أحق من معاوية ومن معه فقد اجتهدوا وهم بين مصيب لأجرين وهو علي رضي الله عنه، ومصيب لأجر وهو معاوية ومن معه. نعم.
قال: فقتلهم علي ومن معه إذ كانوا أولى بالحق من معاوية ومن معه، وهم كانوا يدعون أنهم يجاهدون في سبيل الله لأعداء الله. وكذلك من خرج،
نعم، كانوا يدعون لتكون كلمة الله العليا، ولذا قالوا علي أحكم ما أحكم أنزل الله، إن الحكم إلى الله. ولهذا قاتل علي ماذا قال يا أخواني؟ شوف، يضرب ويقتل ويقول خذها خذها، إن الحكم إلا لله، ليس لك ولا لأصحابك. صدق الله إذ يقول: قل أهل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذا أضل الناس، إن يكون أقبح الناس ويظن أنه أحسن الناس، إن يكون أضل الناس ويظن أنه أهدى الناس. ولذا احنا بنطرح السؤال دايما يا اخواني، وما يدرينا يا اخواني احنا الحق؟ ما ممكن بغام يقول احنا الحق، وحسن يقول احنا الحق، وخارج يقول احنا الحق، ورافض يقول احنا الحق. ايه اللي يدرينا يا اخواني؟ ايه اللي يدرينا يا اخواني؟ احنا نريد ان نحكم على انفسنا بحكم فاصل، لانه جامل انفسنا فيه. فما يدريك انك على الحق؟ ما يدريك ان كل هؤلاء لا ينطقون بكلام السلف من كتب السلف، إنما أهل السنة ينطقون بكلام السلف من كتب السلف. هم بيقولوا ما فيش مانع من جماعات وأحزاب، أنت بتقول في مانع. طيب هو نطق من كتاب؟ لا، أنت نطقت من كتاب وسنة. هم بيقول الخروج على السلاطين لا من الجهاد الظلمة، معهم كتاب؟ لا، أنت مع الكتاب. يقول بالسمع والطاعة في المعروف لمن والله الله أمرنا، ولا يجوز الخروج عليه. نعم.
قال: وكذلك من خرج من أهل الأهواء على أهل السنة واستعان بالكفار من أهل الكتاب والمشركين والتتر وغيرهم، هم عند أنفسهم مجاهدون في سبيل الله، بل وكذلك النصارى هم عند أنفسهم مجاهدون. وإنما المجاهد في سبيل الله من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا، ويكون الدين كله لله،
وليس لتكون كلمة الحزب هي العليا، وليس لتكون كلمة المؤسس هي العليا، إنما لتكون كلمة الله وكلمة رسوله وكلمة السلف هي العليا. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى: الجهاد البدعي هو جهاد أهل البدع لأهل السنة. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وحينئذ فعلى كل تقدير قد تبين أن المعترض وأمثاله من أهل البدع والضلال والكذب والجهل وتبديل الدين وتغيير شريعة خاتم الرسل، هم أولى بأن يجاهدوا باليد واللسان بحسب الإمكان، وإنهم فيما استحلوا من جهاد أهل العلم والسنة من جنس الخوارج المارقين، بل هم شر من أولئك، فإن أولئك لم يكونوا يدعون إلى الشرك ومعصية الرسول، وظنهم أنهم ينصرونهم ظن باطل لا ينفعهم، كظن النصارى أنهم ينصرون المسيح ورسول الله.
نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى: لا ينفع من عصى الرسل أن يقول قصدي تعظيمه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فالذين يخالفون شريعة الأنبياء ويغلون فيهم ويقولون إنهم يحبونهم ويوالونهم ويعظمونهم بذلك، فالأنبياء يتبرؤون منهم، ومحمد صلى الله عليه وسلم بريء من عمل من خالف أمره وسنته. قال الله تعالى: فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. ولا ينفع من عصى أمر الرسول أن يقول قصدي تعظيمهم، فإنه إنما أمر بطاعتهم ولم يؤمر أن يعبد الله بالظن وما تهوى الأنفس.
يعني قاعدة مهمة جدا: هل يغفر لمن خالف هدي الرسول وهو يقول إنني بذلك أعظم الرسول مع العلم بمجاب الرسول؟ لا، إيجي العمل حتى يقبل لابد فيه من شرطين: الإخلاص والمتابعة. ومن أحب الرسول عبده، عبد الله كما يعبده الرسول، من أحب الرسول اتبع الرسول. أما أن تخالف الرسول وتشقق الرسول وتقول قصد تعظيم الرسول، تحتفل أو يقفل النبي لم يحتفل بهذا الموضوع، تقول أنا قصدي أعظم الرسول، قصدي أذكر الناس بالرسول. قصدك هذا لا يكفي، لا بد أن تضيف إليه الاتباع.
وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نكتفي بهذا القدر، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.